اليوم سأتحدث عن شخص أعرفه جيدا، يعني أعرفه منذ نعومة أظفاره، بل أعرفه قبل أن يتكون له أظفار، يعني عندما كان لا يزال في رحم أمه. فأنا أعرف هذا الشخص جيدا، وأريد أن أتحدث عنه، وهو ذكر لي كل شيء يريد أن يقوله، وقد بدأت كتابة ما يذكره لي. بدأ كتابته أو بدأ يملي علي كتابته في يوم هو لا يعرف متى كان تماما، هذا اليوم إذا كان يوم السبت أو أحد أو ثلاثاء أو خميس، ولا يعرف في أي شهر، إنما يتذكر أنه كان يوما من أيام الصيف، ويتذكر كذلك أن هذا اليوم كان في صيف عطلته الصيفية بعد دراسته في مدرسة ربما تشبه المدارس الابتدائية في عصرنا هذا، مدرسة دخلها ليكمل حفظ القرآن الكريم. كان قد بدأ حفظ القرآن الكريم في القرية قبل أن تنتقل عائلته إلى القاهرة، ويتذكر أن عمره ربما كان بين الثالثة والرابعة عندما انتقلت أسرته إلى القاهرة، وكان والده يعمل مدرسا في مدرسة لتحفيظ القرآن في القاهرة، وكان يصحبه معه إلى المدرسة فيدرس معه ويدرس مع المدرسين الآخرين، ولكنه لم يكن يواظب على الدراسة لأن والده هناك وكان يحب أن يلعب كثيرا. فوالده قال لابد أن تذهب إلى مدرسة أخرى، فأخذه إلى مدرسة من مدارس قليلة في مصر، لم تكن هي المدارس الشائعة المعروفة في ذلك الوقت، إنما كانت مدرسة تجمع بين الدراسة الابتدائية وبين تحفيظ القرآن، معنى ذلك أنها كانت تجمع بين كتاب القرية ومدرسة المدينة. مدرسة المدينة كانت هي المدارس الابتدائية التي كان الطلاب فيها أو التلاميذ يرتدون زيا خاصا، وكانوا يلبسون شرطات مثل الشرطات للجيش الإنجليزي. وأما هذه المدرسة فكانت مدرسة تدرس علوم المدرسة الابتدائية، لغة وتاريخ وحساب ورياضيات وما إلى ذلك، لكن يقضي الطلاب حوالي 4 ساعات كل يوم، 4 حصص، ربما كانت الحصة 45 دقيقة أو 45 دقيقة، وهذه الحصص تخصص لدراسة وحفظ القرآن الكريم، فكانت مدرسة من نوع خاص، و لم يكن من اللازم أن يلبس الناس زيا خاصا أو التلاميذ زيا خاصا في هذه المدارس، كان يمكن أن يلبس الجلابية. ذهب صديقنا هذا إلى المدرسة وكان يلبس الجلابية ويسير من بيته إلى تلك المدرسة، ربما كان يستغرق المشوار 40 أو 45 دقيقة سيرا على الأقدام، صيفا وشتاء وخريفا وربيعا. ويذكر صاحبنا هذا أنه قضى 6 سنوات في هذه المدرسة، دخل المدرسة وهو يحفظ جزء عام وهو الجزء 30 من القرآن الكريم، كان قد أتم حفظ هذا الجزء مع والده وفي كتاب القرية قبل أن ينتقل إلى القاهرة، وبدأ في المدرسة الأخرى في القاهرة من السنة الأولى حتى السنة السادسة وأتم حفظ القرآن الكريم. ويبدأ الحديث عن نفسه يوم أن دعاه والده أن يجلس معه ليتحدث. وكنت أحب لو أقرأ لكم مما كتبه، لكنني ربما أتذكر لأن هذا العصر الحديث يعتمد على الإلكترونيات، والجهاز الإلكتروني لم يساعدني كثيرا في طبع ما أردت طباعته، فسوف ألجأ إلى ذاكرتي وأتذكر ما حدثني عنه صاحبنا هذا. بدأ صاحبنا يحكي لي عن شعوره يوم أن استدعاه والده ليتحدث معه. لم يكن من عادة والده أن يستدعيه للحديث معه، ربما هناك شيء ما خطير جدا. كانت رسائل والده دائما تنتقل إليه عبر الوالدة، ولم يكن الوالد يستدعيه إلا لعقاب يوقعه عليه أو لمخالفة ارتكبها. لكنه فوجئ، والده أفسح له مكانا على سجادة الصلاة، وكان هذا بعد صلاة العصر، وأجلسه أمامه وهو يبتسم. هذا غريب جدا، ما الذي حدث؟ طبعا كان صاحبنا يدرك أنه الآن أكبر مما كان من قبل، وأن والده ربما يريد أن يصادقه إلى حد ما، أن يكون صديقا له. هذا من فضل الله، أهلا وسهلا. أجلسه أمامه وجعل نظره في نظر ابنه، وهذا غريب أيضا، لأن الولد كان دائما عندما يتحدث مع والده لا يجرؤ على أن يرفع عينيه في عيني والده. كان دائما والده يتكلم وهو ينظر إلى الأسفل ويستمع، ولكن الوالد قال بصوت حنون، وكان هذا الصوت الحنون نادرا أن يخرج من حلق الوالد إلى مسامع الصبي، كانت هذه نادرة، لم يكن هذا أمرا مألوفا له. وقال له: الآن أنت رجل وأكملت حفظ القرآن الكريم، ماذا تريد أن تفعل؟ أمامك طريقة. الطريق الأول هو أن تذهب إلى مدرسة لإعداد المعلمين وتدرس لمدة 6 سنوات وتصبح معلما في المدارس الابتدائية وتتزوج ويكون لك بيت صغير وربما أولاد، وهذا طريق قصير. وفي الواقع يعني هذا ربما كان حلا سريعا، لأننا لسنا من الأغنياء وليس عندي من المال ما أستطيع به أن أواصل تعليمك في المدارس العامة، لأنها في ذلك الوقت كانت بمصروفات، لم تكن مدارس مجانية. والطريق الآخر وهو الذي أوصاني به جدك، جدك قال لي قبل وفاته: إنني أريد من ابنك أن يحفظ القرآن وأن يدرس في الأزهر، ولكن الدراسة في الأزهر طويلة 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 وشاقة، والله أعلم متى تتخرج والله أعلم كذلك إذا كنت ستعمل أو لا تعمل، هذا ليس مضمونا. فماذا تريد أن تفعل؟ أنا الآن أحلك من وعدي لجدك، أنا وعدت جدك أن أساعدك على حفظ القرآن، وأن تذهب إلى مدرسة، وأن تذهب إلى مدرسة تحفظ فيها القرآن، وأن تدرس في الأزهر. لكن في هذه الحياة التي نحياها الآن في مدينة مثل القاهرة، أجد أن الحياة صعبة وأن الطريق طويل ومشاق، فأنت في حل من وعدي لجدك، ماذا تريد أن تفعل؟ فكر الصبي كثيرا وأمامه خيار صعب. هل يأخذ الطريق السهل القصير، أو هذا الصوت الحنون من والده فيه تشجيع كبير على أن يساعد والده على أن يحفظ وعده لأبيه؟ كيف يجرؤ هذا الصبي الصغير أن يوقع والده في مأساة مخالفة وصية أبيه؟ هذه مسؤولية كبيرة جدا. كيف أدعو والدي يخلف وعده لأبيه؟ الصبي فكر في نفسه وفكر ثم قال: يا والدي، سأذهب إلى الأزهر. يا ابني، هذا طريق طويل، وأنا أقول لك الآن تقرر، إذا أردت أن تذهب إلى الأزهر فلا تسألني بعد ذلك ولا تشتكي لي أن الأزهر صعب. وكان الولد أو الصبي يثق بنفسه جيدا، قالوا: لا، بل سأذهب إلى الأزهر كما قال جدي. قالوا: على خيرة الله، حضر أوراقك وحضر نفسك، وغدا إن شاء الله نذهب إلى الأزهر. الصبي لم يكن يعرف عن الأزهر كثيرا، كان يسمع اسم الأزهر، وكان يسمع عن الذين تخرجوا من الأزهر، كان يسمع أسماء كثيرة لأناس كثيرين أصبحوا مشهورين جدا وانتسبوا للأزهر. فكان يسمع عن الشيخ محمد عبده، وعن طه حسين، وكان يسمع عن شيوخ كثيرة درست في الأزهر، لكن لم يعرف شيئا عن تاريخ الأزهر. من الذي أنشأ الأزهر؟ وأين هو الأزهر أساسا؟ وما هو الأزهر بالنسبة لهذا الولد الصغير الذي لا يعرف ولم يكن يعرف في ذلك الوقت أكثر من بيته والشوارع التي يلعب فيها الكرة وطريقه إلى المدرسة؟ ما هو الأزهر بالنسبة له؟ ربما كان هذا أحد الأشياء التي جعلته يوافق على أن يذهب إلى الأزهر، لأنه يريد أن يعرف ما هو الأزهر. في اليوم التالي استعد الصبي ولبس أنظف حذاء عنده، وهو الحذاء الوحيد، ولبس جلبابه النظيفة كذلك، وهي الجلباب الوحيد، وانتظر والده حتى يستيقظ من نومه، ونزل معا وركب الترام. والترام في ذلك الوقت كان أداة مواصلات ممتازة، يسير على قضبان وله حبل كهربائي، يتعجب الناس كيف يسير هذا الترع ومن أين تأتيه القوة والكهرباء. فكان ركوب الترام بالنسبة له كان يسير دائما إلى المدرسة، وكان الترام بالنسبة له شيء كبير جدا، وكان يركبه فقط عندما تأخذه والدته لزيارة بعض الأقارب في ضواحي القاهرة. فكان ركوب الترام بالنسبة للصبي مغامرة ومتعة، لكن هذه أول زيارة يقوم بها للأزهر، وإذا درس في الأزهر فمعنى ذلك أنه سيركب الترام كل يوم. ما أحلى الأزهر في هذه الحالة، يا سلام، هذا شيء جميل جدا، سوف أركب الترام كل يوم إذا ذهبت إلى الأزهر. وكان في خيال الصبي كذلك أنه عندما يسمع الناس أنك تدرس في الأزهر فسوف يحترموك، سوف يحترمونك ويحترمون كل شيء تقوله، لأنك في نظرهم عالم كبير، حتى ولو كان عمرك 15 سنة أو 16 سنة فأنت تدرس في الأزهر، أنت عالم كبير. والصبي ركب إلى جوار والده وكان ينتظر أي موقف، أي محطة ستكون هي التي تكون محطة الأزهر. وسار الترام، والله أعلم إذا كان استغرق نصف ساعة أو 3/4 ساعة، لكن غمزه والده وقال له ننزل المحطة القادمة، فنزل معه وسار معا. وكان هناك بناء ضخم مثل بناء أي بناء عام، مبنى حكومي. الله، أين الأزهر؟ هل هذا هو الأزهر؟ الأزهر في نظر الصبي هو جامع كبير وهناك شيوخ كثيرون، لكن وجد بناء ومكاتب وموظفين على مكاتب. فوالده قدم الأوراق والناس رحبوا جدا، أهلا وسهلا، لأن والد هذا الصبي شيخ كذلك، هو معمم يلبس العمامة، والذين في الأزهر يحترمون أي شخص يلبس عمامة لأنه منهم. فقال أهلا، قاموا أهلا وسهلا يا منى، تفضل، والله أعطوه كرسي. والصبي إلى جانبه يشاهد ذلك ويشعر بالفخر لأن الناس يحترمون والده، ويفكر أنه يوما من الأيام سوف يحترمونه كذلك لأنه سيلبس العمامة ويكون مثل والده من خريجي الأزهر. تقدمت الأوراق وقالوا هناك يوم يعقد فيه امتحان لقبول الطلاب. الله، ولكن أنا هذه الشهادات، لماذا امتحان؟ أنا عندي شهادة أنني درست هذا ودرست هذا ودرست هذا وحفظت القرآن. قال لا 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 لا، هذا امتحان عام، لأن كل الذين يتقدمون الأزهر ليسوا قادمين من هذه المدارس، هم قادمون من القرى وقادمون من أماكن كثيرة، وأي شخص بلغ سن من بين 13 و16 ويقدم إلى الأزهر يأخذ هذا الامتحان للقبول. طب وما هو الأزهر في ذلك الوقت؟ هذا عبارة عن معهد ديني، وهذا المعهد الديني فيه 9 سنوات، 4 في ابتدائي و5 في ثانوي، يعني بعد 9 سنوات من هذه الدراسة تحصل على ثانوية الأزهر، لكن يجب أن تمتحن أولا للقبول. فكان هناك شيء في الأوراق والدي لم يكتبه، فسألوه أن يكتب هذا، فاستدار والدي لي وقال لي ماذا تريد أن نكتب هنا؟ قلت أنا لا أعرف ما هذا. قال هذا يقول إذا كنت تريد أن تدرس على أي مذهب من المذاهب، هناك المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي، أربعة مذاهب، وكل طالب يتقدم يجب أن يحدد المذهب الذي سيدرس عليه في الأزهر. قلت من الآن أنا لا أعرف عن الشافعي ولا الحنبلي، ما هي أسرتنا، ما مذهبك أنت؟ قال في الحقيقة أنا مذهبي شافعي، اكتبني شافعي. قال الولد لأبيه، اقترح على والده أن يكتبه شافعي مثل والده، لكن الوالد قال لا سأكتب حنفي. لماذا؟ قال لأن المذهب الحنفي هو مذهب القضاء في مصر، وعندما تتخرج من الأزهر ويكون درست على المذهب الحنفي تكون فرصتك أحسن في الحصول على عمل في القضاء أو في الفتية في الإفتاء. فالوالد كان ينظر بعيدا أكثر من الصبي، ولم يكن بوسع الصبي أن يقول أي شيء، فوالده سأله ثم أقنعه بأن الدراسة على المذهب الحنفي ستكون أفضل للمستقبل إن شاء الله. قلت له هاي الصبي يقول، سأل والده وما هو الفرق، هل هذا سيؤثر علي عندما أذهب للصلاة أو أصوم أو أفعل أي شيء، هل يجب أن يلتزم الصبي في ذلك الوقت بالمذهب الحنفي لأنه يدرسه، أو أنه يقلد والده كما كان يقلده دائما على المذهب الشافعي؟ قال الأب لأبي لابنه، لا يهمك هذا يا ولدي الآن، المهم أن تدرس وتتخرج وفي شهادة تخرجك مكتوب أنك حنفي، هذا هو المهم. أما إذا كنت تريد أن تصلي أو تصوم أو تفعل أي شيء في العبادات، تتوضأ كما توضأ الشافعية أو كما توضأ الحنفية، فهذا متروك لك، تفعله كما تريد. اقتنع الصبي برأي والده، وجاء يوم الامتحان، أخذه والده مرة أخرى وركب الترام مرة أخرى ونزل في المكان، لكن الامتحان كان في مكان آخر بجوار المكان الأول، هذه هي المكاتب والامتحان كان هنا. الامتحان كان سهلا جدا على الصبي، مسائل في الحساب والإملاء والإنشاء لم تكن صعبة، لأن الصبي يعرف كثيرا من هذه الأمور، درسها دراسة مستفيضة، إنما كانت صعبة على بعض الناس الذين حضروا من القرى. لكن امتحان القرآن كان صعبا. لماذا؟ لأن القرآن امتحانه شفوي، كان امتحان القرآن شفوي، ومعنى ذلك أن هناك لجنة من 3 أشخاص يذهب الصبي إلى هذه اللجنة، وكل واحد من 3 يسأله سؤالا يقول له بعض كلمات من القرآن، أول آية أو أول سورة أو أول ربع أو أول حزب، والصبي يكمل. وكان هذا الامتحان الشفوي من أصعب الامتحانات، مع أن الصبي درس وحفظ القرآن جيدا وأخذ أعلى علامة 60 من 60 في حفظ القرآن، لكن هذا لا يشفع له، المهم أن اللجنة تقول أنك حافظ للقرآن. وكان الأولاد الذين لهم خبرة بهذه الامتحانات يتحدثون قبل الامتحان، يقولون يكون حظك سعيدا جدا إذا ذهبت إلى لجنة ليس فيها عضو ملتحي، لأن العضو الملتحي مثل صاحبنا هذا يكون متشددا جدا، وهو هذا صاحبنا ملتحي كذلك، هو متشدد جدا، وهذا ملتحي كذلك، وهذا ملتحي كذلك، لكنه ليس متشدد. وكان الإنسان ينتظر أن ينادى اسمه وينظر إلى أي لجنة سيذهب إليها، وعندما يجد نفسه يذهب إلى لجنة ليس فيها عضو ملتحي يكون سعيدا جدا. وكان حظ الصبي أن يقع في لجنة فيها عضو ملتحن فذهب وجلس، وأحد الناس في اللجنة قال له أول ألف لام ميم وسكت. هناك صور كثيرة في القرآن أولها ألف لام ميم، ما هي الصورة التي تريدها؟ قال لي أذكر أول كل صورة فيها ألف لام ميم. هذا سؤال صعب. ألف مام لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صورة أخرى ألف لام. وكان هذا تحديا للصبي، لأنهم يريدون أن يعرفوا إذا كان فعلا يحفظ القرآن أو لا. وأحيانا يكون السؤال من نصف الآية، وأحيانا تكون كلمة متشابهة مع كلمات كثيرة جدا، يعني في أكثر من آية فيها نفس اللفظ، ذلك هو الفوز العظيم اقرأ. طيب ذلك هو الفوز في أي آية، وتحاول أن تقرأ. لكن الصبي وفقه الله وقبل في الأزهر ودخل وجاء أول يوم في الدراسة، وأعدت له والدته غداء يأخذه معه، وركب الترام وحده لأول مرة. كان يركب الترام مع والده قبل ذلك أو والدته، الآن ركب الترام. وبدلا من أنه كان يأخذ في اليوم نصف قرش كمصروف خاص، أصبح الآن له قرش ونصف، لأن الترام كانت أجره 8 مليمات، 8 مليمات للترام و7 مليمات لك. هذا نصر كبير من عند الله، أن يكون لك 7 مليمات كاملة هي لك، تتصرف فيها كيف شئت. وفرح الصبي وعرف أن الأزهر فعلا يعني شيء جميل أن يكون طالما في الأزهر. وبدأت الدراسة، وكانوا في ذلك الوقت في الأزهر يعطون التلاميذ الكتب، كانت الكتب موحدة، كل المقررات موحدة، والتلاميذ يذهبون في أول يوم وتكون وظيفتهم هي الحصول على الكتب كلها ثم ربطها بحبال وأخذها إلى البيت، ويحضرون في الصف ويعرفون الجدول ماذا سيدرسون. السنة الأولى الأحناف في هنا المكان، هذا المكان، الشافعية هنا، المالكية هنا، وهذه السنة الأولى هناك صف واثنين ثلاثة أربعة للأحناف، 3 صفوف للشافعية، 2 للمالكية، وصف للحنابلة، لأن عدد الأحناف أكبر بكثير جدا من عدد الشافعية، وعدد الشافعية أكبر من المالكية، والمالكية أكبر من الحنابلة. فوجد نفسه أنه في الصف الأول في السنة الأولى، الصف الأول للأحناف، نبهوا على الصبي أنك سوف تجد الصف الذي تدرس فيه هناك أسماء كل تلاميذ هذا الصف على باب الصف، وقالوا له يجب أن تتذكر رقمك المسلسل في الصف، أنت رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، لأن هذا الرقم سيكون رقمك طوال العام الدراسي، لأنك في هذا الصف كل السنة الدراسية. طب وما فائدة هذا الرقم؟ لماذا هذا الرقم؟ لأن الأستاذ عندما يدخل إلى الصف هو يريد أن يعرف من هنا ومن ليس هنا، وهو لن يقرأ الأسماء، لن ينادي على الناس بأسمائهم، إنما سيقول 1 2 3 4، وكل واحد ينادي عليه يعرف رقمه يقول نعم، فأنت 1 أنت 2 أنت 3 أنت 4 أنت 5 أنت 6 أنت 7، أنت حرام عليك، أنت 1 أنت 2 أنت 3 أنت 4 أنت 5 أنت 6 أنت 7، أنت الحمد لله عشرة
19
لا 10 فقط لا 12 هي 13
15 16 17.
فعندما يدخل الأستاذ إلى الصف يقول 1 نعم 1
نعم
2
نعم
3
نعم
4
نعم
5
نعم
5 ليس هنا. فهو يعرف من هنا ومن ليس هنا عندما ينادي الأرقام فقط. وكل حصة من الحصص، كل فترة دراسية، يأخذ الأستاذ هذه الورقة وتسمى البلاغ، ويحضر الفراش ليأخذها بعد أول 10 دقائق من الحصة، يعرف يعني الذي يحضر متأخر هو ليس هنا. وكان هذا نظاما جيدا، ولكن لماذا؟ الصبي كان يسأل دائما لماذا؟ لماذا يجب أن يحرص الأستاذ على أن يعرف من هنا ومن ليس هنا في كل حصة؟ قالوا له لأن هذا مرتبط بمكافآت مادية يحصل عليها الطلاب من مصادر مختلفة، وهذه المكافأة المادية مرتبطة بالحضور، فكلما غبت في يوم أو يومين أو 3 أيام في الشهر يخصم من هذه المكافأة مقدار ما غبت. فكان هناك حافز للطلاب أن يحضروا، لأنهم أولا يستفيدون من الدراسة، وهذا شيء غير مهم، لكن المهم أكثر مهمية هو أنهم لا يخصم منهم فلوس في آخر الشهر الدراسي. وسعد الصبي بهذا، ووجد أن الدراسة في الأزهر سهلة جدا في السنة الأولى. لماذا كانت سهلة عليه؟ لأنه درس في مدرسة كثيرا من العلوم والحساب والإملاء، إنما كانت دراسة النحو جديدة عليه، وكان عليهم أن يدرسوا في تلك السنة متن الأجرومية والتحفة السنية، شرح متن الأجرومية في السنة الأولى، وهذا كان أمرا غريبا عليه، لأنه ما درس نحوا في المدرسة التي ذهب إليها. كان يدرسون الكتابة، الإنشاء، ويدرسون جمل بسيطة، جملة الإسمية والجملة الفعلية وما إلى ذلك، لكن لم يكن هناك مناقشة مفصلة على مستوى الأجرومية إلى هذا الحد. وكان كذلك على طلاب السنة الأولى الابتدائية أن يحفظوا 250 بيتا من الألفية، ألفية ابن مالك في النحو، فكان عليهم أن يحفظوا هذه الأبيات، لا يشرحونها، إنما يحفظ فقط الألفية 250 بيت، لأنها 1000 بيت في الأربع سنوات، يجب أن يحفظ كل الألفية، لأنه عندما ينتقل إلى المرحلة الثانوية سوف يدرس ابن عقيل على شرح الألفية، فيجب أن يكون حافظا للألفية. وكان يدرس في النحو التحفة السنية. والطفل أو الصبي في ذلك الوقت اغتر بنفسه جدا، لأنه يعرف كل شيء، يعرف كل المواد الأخرى، فلم يدرس كثيرا في النحو، لم ينتبه إلى النحو. وفي آخر العام الدراسي صاحبنا هذا رسب في مادة النحو، لم ينجح في النحو، وكانت هذه صدمة لوالده. كيف أن هذا الصبي الذي كان متفوقا دائما في دراسته يرسب في أول سنة وفي مادة النحو؟ وكان لحسن الحظ يعقد امتحان دور ثاني في خلال الصيف، يدرس الطلاب للمادة التي رسبوا فيها ثم يمتحنون فيها قبل بداية السنة الثانية. ويحزن الصبي جدا لأنه خيب ظن أبيه فيه، فلم يكن يدرك أن إهماله سوف يترتب عليه هذه المأساة، وأن يرسب في مادة هي من المواد الأساسية في الدراسة في الأزهر. الأزهر كان يفتخر دائما بأنه حصن وقلعة المحافظة على الدين الإسلامي واللغة العربية. الآن القسم الأكبر من الدراسة في الأزهر، القسم الثاني وهو اللغة العربية، يمثل في النحو، وهذا الصبي لم ينجح في مادة النحو. ولكنه قال لوالده ووعد والده أن يدرس جيدا في الصيف ويعيد يأخذ الامتحان مرة ثانية، وأن ينجح إن شاء الله في مادة النحو. الوالد يعني اطمأن بعض الشيء، لكنه كان يجد الولد لا يدرس في الصيف. كلما غاب الوالد عن البيت أو نام بعض الشيء، الولد يذهب إلى الشارع ويلعب الكرة مع الأولاد، ويصحو من النوم ويذهب ويسأل أين الصبي، فالوالدة تحاول أن تقول ذهب إلى المسجد، ذهب يدرس مع أحد أصدقائه. قال أين هو؟ أنا أريد أن أراه الآن. وكنت أحضر إلى أو كان يستمع إلى والدتي وهو يسخر منها ويقول أنت تدارين عليه. وإذا حضر الصبي إلى البيت فهو لا يدخل إلى بيته مباشرة، إنما كان يسكن في شقة في الدور الثالث في الطابق الثالث، وكان هناك حمام في الطابق الأول مفتوح إلى الباب، فكان يذهب إلى الحمام ويغسل قدميه ويتوضأ ويتشطف ويكون شكله جميل جدا ومستريح من أثر اللعب في الشارع والكرة، ويصعد إلى فوق ويجد والده جالسا على كنبة وينظر إلى والدته أولا، فتقول لهم أها، فأسأل الولد أين كنت؟ كنت أريد أن أذهب إلى المسجد لكن قابلني بعض أصحابي والشيطان ضحك علي وذهب لعب الكرة معهم. قل اجلس، أين كتاب النحو؟ اقرأ. وفي يوم من الأيام حضر إلى زيارتنا صديق من أصدقاء العائلة. الصبي يحكي عن نفسه ويقول إنه في ذلك اليوم كان يتطلع إلى هذا الرجل لأنه تخرج من الآثار. الآن هو عالم كبير، هو أستاذ كبير، ربما كان يدرس في مدرسة ثانوية، أو ربما كان يدرس للحصول على درجة عالية، وكان والدي يحترمه جيدا، وعائلتنا دائما تتحدث عنه بأنه رجل ممتاز ذو سمعة طيبة. فطلب الوالد من هذا الرجل الزائر أن يتحدث إلى الصبي وأن يقول له شيئا ما يساعده على النجاح في دراسته في الأزهر. يتذكر الصبي أن هذا الرجل جلس وأسند ظهره إلى الكنبة وقال: اسمع يا ولدي، أنت عندك الآن فرصة كي تراجع المادة وتدرسها وتنجح فيها. إذا لم تنجح فيها فليس من الضروري أن تذهب إلى الأزهر، إنما سوف نأخذك إلى قريتنا، وعندنا في القرية بقرة شقية جدا، وسوف نعطيها لك تكون مسؤولا عنها. أنت تأخذها كل يوم في الصباح إلى الحقل، وما من أحد حاول أن يفعل ذلك مع هذه البقرة إلا وسحبته خلفها، ليس يجرؤ على أن يسير أمامها، إنما هي تجري، وسوف نربطك بحبل في هذه البقرة، فعندما تخرج البقرة إلى الشارع من البيت تأخذ في الجري، وسوف تسحبك وراءها على جسمك وعلى جنبك في التراب إلى أن تصل إلى الحقل. هذا هو الخيار الثاني، إذا نجحت فبها ونعمت، أهلا وسهلا، وإذا لم تنجح فلك مركز عندنا ولك وظيفة، وسوف نجعلك وصيا على هذه البقرة. ارتعب الصبي من منظر وتخيل منظره وهو ينسحب ويجرجر وراء البقرة في شوارع القرية، وكان هذا هو الحافز، كان هذا هو الخيال المخيف الذي كان يتخيله دائما عندما يترك كتاب النحو، وعندما يترك التحفة السنية ولا يدرس فيها. وحتى فترة طويلة من تاريخ الصبي هذا المنظر لم يفارق خياله، كل مرة كان يستعد فيها لامتحان أو يدرس فيها شيئا ما يتذكر البقرة، ويتذكر منظره وهو يجرجر وراءها، فيفعل كل ما بوسعه لكي يتفادى ذلك. وفعلا نجح الصبي في هذه السنة، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك أسئلة؟ أنا حضرت صورة لهذا الصبي في فترة متقدمة من حياته، هو هذا الصبي الأزهري عندما كان في الثانوية في الأزهر. كم عمره؟ الله أعلم كم كان عمره. عندما دخل الأزهر كان عمره 13 سنة.
هل كان من الضروري أن حفظ القرآن للقبول إلى الأزهر؟
كان في ذلك الوقت من الضروري، كان لا يمكن أن يدخل أي طالب للدراسة في السنة الابتدائية الأولى الابتدائية في الأزهر دون أن يكون حافظا لكل القرآن
للدرجة العالية.
المفروض أنه حفظ القرآن وهو صغير، فكذلك في الدرجة العالية أو ما بعدها مفروض أنه حفظ القرآن لأنه أتم حفظ القرآن، لكن الآن ليس كذلك.
كان هناك بعض الطلاب الأتراك الذي ذهب إلى الأزهر،
كان هناك كثير من الطلاب الأتراك، وكان أتذكر أن هناك كان صادقت كثيرا من الأطلاب من الطلاب اليوغوسلافيين والأتراك وحتى من أوروبا الشرقية عموما ومن آسيا، كان هناك طلاب كثيرون، وكان الشيخ مصطفى الشرك كان طالبا في كلية اللغة العربية، لكن هو صغير، هو أصغر في جيل متقدم.
ولكن
أنا لا أعرف إذا كان يطبق هذا على المصريين فقط، على العرب فقط، أو كان يطبق على كل الذين يحضرون للدراسة في الأزهر، لأنه في الأزهر كان هناك معاهد دينية، معهد القاهرة الديني، معهد اسكندرية الديني، معهد أسيوط الديني، وكانت للمصريين، وكان هناك معهد البعوث الإسلامية. معهد البعوث الإسلامية في القاهرة كان للطلاب القادمين من دول أخرى، وكان منهم الأتراك ومنهم الأوروبيين، للدراسة اللغة العربية وحفظ بعض القرآن، لكن ربما لم يكن يشترط حفظ كل القرآن بالنسبة للطلاب الأجانب، لكن بالنسبة للمصريين دخول المعهد الديني، أي معهد ديني في أي منطقة من مناطق مصر، كان يجب على الطالب أن يكون حافظا للقرآن، لأنه يمتحن فيه شفويا، وكل سنة يمتحن شفويا، ليس فقط في القبول فقط، إنما كل سنة كان يجب أن يكون هناك امتحان شفوي للطلاب في القرآن الكريم.
ما هو أول بيت في الألفية؟
كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسمنا فعلا ثم حرف الكلم. لا تسألني عن البيت الثاني
وآخر
آخر بيت. السلام عليكم ورحمة الله.
سنجري لك امتحانا في النحو كل سنة.
خلاص يعني لا تجري لهذا ليس أنا.
كم سنة كانت دراسة نفسك؟
نفسي أنا ولا هذا الطالب؟ أنا
لا يمكن أن أرى.
أنا درست 9 سنوات للحصول على الثانوية، ثم 5 سنوات في الكلية، ثم دراسة الماجستير 2 سنين، ثم ذهبت إلى الجيش في القوات المسلحة المصرية، دافعت عن مصر دفاعا، ثم عدت بعد ذلك للدكتوراه، لكن منتظم يعني سنة وراء سنة، 9 و6 15 سنة في نفس المكان في منطقة الدراسة في الأزهر، ويعني كنت أسير إلى المدرسة حوالي 10 دقائق فقط، لأن انتقلت العائلة إلى سكن بجانب الأزهر، وكان نفس المكان، هو كان نفس المكان المعهد الديني، وعندما انتهت سنوات المعهد الديني أصبح نفس المكان هو الكلية، ونفس المباني التي درست فيها في المعهد الديني أصبحت هي نفس المباني الكلية، وبعد ذلك الماجستير، يعني 17 سنة متواصلة خلف وراء بعضها تماما، 9 و5 14 و2 سنتين ماجستير. بعد ذلك دراسة الدكتوراه كانت استغرقت 10 سنوات، لأن كنت في الجيش 4 سنوات ونصف، ثم بعد ذلك أنهيت الدكتوراه بعد خروجي من الجيش. هذا هو يقول لي أشياء أنا لا أعرف عنها أي شيء، هو يذكر لي كل شيء، يعني أنا فقط أنا عرفت هذا الإنسان كما قلت يعني منذ نعومة أظفاري حتى قبل أن تنشأ له أظافر. من عمود أظهاري هو.
هذا الشخص مختلف عنك الآن، غريب عنك.
يعني هو ربنا من 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 نظرة ناقد أدبي، ناقد أدبي أنا يعني أستعمل ضمير، لأنه يستطيع أن يقول أشياء عن شعوره وذاكرته ربما أنا لا أستطيع أن أعبر عنها بنفسي الآن. هو يتكلم ويسترسل، يرسل لنفسه.
هل تذكرين الأيام بطاعة شيء؟
أنا لم أرد أن أقول. هل تريد أن تحدد
الصبيان؟ أنا نفس الشيء، لا يعني نفس الشيء، لأن يعني أنا لا أستطيع أن أنكر أن هذا هو يعني أسلوب مريح أنت تتكلم عنه بما يروق لك. يعني عندما تبدأ تتكلم وتضع نفسك في الصورة فربما تتحرج من بعض الشيء، من قول بعض الأشياء، لكن هذا لا يخفى على أي أحد أن الإنسان، أن هذا الشخص أنها مذكرات شخصية. لكن عندما يكون استعمال ضمير الغائب وهو الفتى، ربما يستطيع أن يقول على لسانه أشياء ربما يتحرج من قولها إذا نسبها إلى نفسه.
هل كنت تحصل على جراية؟
قطعا كنت اكتشفت أنه، بس الجراية في ذلك الوقت كما يعني تعرفون، أو كما يعني ممكن نشرح ما هي الجراية. كل طلاب الأزهر كان معروفا أن الطلاب الأزهر الذين يدرسون في الأزهر فقراء، يأتون من عائلة، ولكن ليس معنى ذلك أنهم فعلا كلهم فقراء. كان بعضهم يأتي فعلا لأن عائلته تريد أن يكون أحد طلاب، أحد أولادها متخرج من الأزهر. في الأزهر التقيت بأناس من أغنى أغاني أهل الصعيد مثلا، لأنهم يريدون أن يكون هناك واحد أزهري. لكن من المعروف أن كل الطلاب الذين يدرسون الدين عموما ليس لهم مستقبل كبير، لأنه يدرس الدين معنى ذلك أن جزء من حياته سوف يقضيه لله. فلذلك كانت هناك أوقاف كثيرة للإنفاق على طلاب الأزهر، لأنهم يعملون شيئا لله، يدرسون الدين وليس لهم مستقبل ويضيعون أيام حياتهم فعلا. فكان هناك في الزمن القديم الأزهر، الطالب في الأزهر يقول مجاور، يعني هو يقضي حياته في المنطقة. وكانت هناك أروقة للطلاب يعيشون فيها، مساكن للطلاب، فكان هناك رواق الأتراك ورواق الأفغان، وكانت هناك أروقة للمصريين نفسهم، كان هناك رواق الشرقوة، رواق الصعيدة، رواق البحيرة. وهذه الأروقة كانت لها مخصصات من أوقاف، وكان الطلاب يأكلون في الأزهر. ففي الصباح مثلا كانت هناك وجبة الصباح، الخبز، عندما يأتون إلى الأزهر في الصباح يأخذون قدر معين من الخبز أو من الفول النابت، الفول، وهذه يعني أشياء كانت مشهورة. لكن في زمن هذا الصبي لم تكن الجراية خبز وفول وطعمية أو أي شيء، إنما كانت منقود، وكان بحسب المذهب، لأن هناك أوقاف مثلا للذين يدرسون على المذهب الحنفي يقال مثلا، أو للذين هم من منطقة معينة في مصر. فكان هناك بالنسبة لي شخصيا كانت هناك شيء اسمه رواق معمر. أنا أعرف ماذا رواق معمر لأن كنت أسكن في القاهرة ولم أكن أسكن في أي، لكن عندما تسكن لا تسكن في الأزهر فتعطى فلوس، وكانت هذه الفلوس يعني تتفاوت 30 قرش في الشهر، وطبعا إذا غبت ينقص منك في الساعات التي تغيب فيها وهكذا. وكانت الجراية كانت تسمى جراية كذلك، لكنها لم تكن عبارة عن خبز ونابت، إنما كانت فلوس.
سؤال آخر، لماذا يسمون معظم الأجنحة التي يدرس فيها الطلاب أو التي يقيم فيها الطلاب أروقة، إلا في حالة العميان يسمونها زاوية؟ ما هو الفرق؟
أنا كنت أكتب مرة بحث عن الأزهر وإدوارد لين تحدث عن هذا. تعرفون أن إدوارد ويليام لين هو كتب Manners and Customs of Modern Egyptians، ولا أتذكر تماما ماذا قال، إنما قلت زاوية العميان لم يكونوا كانوا يقيمون فيها فعلا، لكن لأنهم كانوا يقيمون فيها ويصلون فيها، لأنهم كانوا يتوضؤون فيها ويصلون فيها، فكانت بالنسبة لهم زاوية، لكن الرقى كانت الإقامة فقط، كانوا يصلون في الجامع العام، هذا على ما أتذكر، لأنها كانت مكتملة تماما، فلا يصلون مع الناس العاديين.
تصورت من هناك نوع
تمييز. لا العميان. أتذكر أن إدوارد ويليام لين كتب عن زاوية العميان قصص طريفة جدا. في مرة من المرات كانوا غير سعداء بشيخ الزاوية، وشيخ الزاوية كان يكون نصف أعمى يعني يكون بعين واحدة ولم يكن هناك شيخ لزاوية العميان هو مبصر كان دائما نصف أعمى كما يقول إدوارد لين، وكانوا يريدون أن ينتقموا منهم لأنهم كانوا يكرهونه جدا. وفي مرة تكالبوا عليه وهجموا عليه، وطبعا هم عميان لا يعرفون أين يضربون، فضربوه في كل مكان ممكن بعد ذلك لم يذهب إلى الزاوية إطلاقا فالعميان يعني أشقياء جدا. طيب نحن وصلنا إلى الساعة الرابعة، وشكرا جزيلا لكم،
شكرا
وإن شاء الله ربما يكون عندنا حلقة قادمة عن مذكرات أزهري معاصر إن شاء الله.
شكرا جزيلا.